الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مجلس حقوق الإنسان الدولي تحول إلى أداة بيد القوى العالمية اليوم. إيران تجري المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية على مساحة تغطي ثلثي مساحة البلاد. قتيل وعشرات الجرحى في زلزال جديد ضرب مناطق بجنوب شرقي تركيا. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيرانية التزام الجمهورية الإسلامية باحترام وتطوير حقوق الإنسان، وقال حسين أمير عبد اللهيان في الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: مما يؤسف له أن المجلس انحرف عن رسالته وتحول إلى أداة بيد القوى العالمية. وأضاف: لا ينبغي لأي دولة أو مجموعة اعتبار نفسها مؤهلة لاحتكار ملكية أو حماية حقوق الإنسان أو إجبار البلدان الأخرى على الخضوع لتفسيراتها له. وعلى هامش اجتماعي مجلس حقوق الإنسان ومؤتمر نزع السلاح النووي بجنيف، اجتمع عبد اللهيان بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعقد معه جولة من المباحثات، كما التقى عددا من نظرائه من فنلندا وأرمينيا وبلجيكا. احتضنت العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر شهداء إعلام المقاومة بحضور أكثر من 300 عائلة من شهداء الإعلام في دول محور المقاومة. المؤتمر عقد بمشاركة قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني وعدد من السفراء والشخصيات السياسية والإعلامية وممثلي الأحزاب من الدول المشاركة. وقد دحض قاآني ما يروج له الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا والكيان الإسرائيلي بأن من يمتلك المال والسلاح الأكبر ينتصر في الحروب، مشيرا إلى أن شهداء الإعلام استطاعوا أن يبرزوا التجليات الكبيرة للمقاومة ومحور المقاومة. بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في البلاد، تنطلق المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية 1401 منتصف هذه الليلة. أعلن ذلك العميد قادر رحيم زادة قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي الإيراني، وقال أن التدريبات ستمتد على مساحة تقدر بأكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، أي بما يعادل نحو ثلثي سماء البلاد. وأضاف رحيم زادة أن التدريبات تتضمن هجوما افتراضيا على المواقع النووية والمنشآت العسكرية والمراكز الحساسة على امتداد مساحة التدريبات مع تقييم أداء أنظمة الدفاع الجوي. ولفت إلى أنه ستتم مهاجمة أهداف حقيقية وليس افتراضية تمتد على كامل مساحة العمليات وباستخدام طائرات مقاتلة ومسيرة. قالت السلطات التركية أن زلزالا جديدا ضرب ولاية ملاطيا جنوب شرق البلاد الاثنين، وأسفر عن عشرات الضحايا وانهيار 22 بناية. ووقع الزلزال بعد 3 أسابيع من الزلزال العنيف الذي أودي بحياة أكثر من 50,000 شخص في تركيا وسوريا. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
لم تتوقف الهزات الأرضية خلال الفترة الماضية في تركيا، فبعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا والذي خلف عشرات الآلاف من الضحايا في كلا البلدين، ضرب زلزال جديد بقوة 5.2 ولاية ملاطيا جنوب تركيا. وأعلنت السلطات التركية عن عشرات الضحايا وانهيار 22 من المباني جراء الزلزال.
الزلزال الذي ضرب ولاية مالاطيا يأتي ضمن الزلازل التي حصلت في الأيام الماضية في المنطقة نفسها وعلى خط الصدع ذاته، وتسبب الزلزال بوفاة شخص وجرح العشرات حتى الآن، وشهدنا آلاف الهزات الارتدادية العنيفة في 20 يوما الماضية في هذه المناطق.
وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلزال أن زلزال ولاية مالاطيا وقع على عمق 5 كيلومترات بعد أن قدر عمقه في البداية عند 10 كيلومترات. وتحتجز تركيا 184 شخصا مشتبها بأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار المباني في الهزات الأرضية التي وقعت هذا الشهر. وأعلن وزير تركي توسيع نطاق التحقيقات، وطالب نائب الرئيس التركي المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في مدينة مالاطيا. وفي 6 فبراير شباط الجاري ضرب جنوبية تركيا وشمالية سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما بالبلدين.
منعت قوات الأمن البحريني المواطنين من تنظيم اعتصام استنكار على حرق المصحف الشريف في محيط السفارة السويدية بالعاصمة المنامة، وأقدمت هذه القوات على اعتقال عدد من المواطنين عند بيت القرآن، فيما اعتقلت عشرات آخرين لدى اتجاههم إلى مكان الاعتصام وفقا لتوضيح من جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية. وقد زجت السلطات البحرينية بتعزيزات أمنية كبيرة من وزارة الداخلية لمنع المواطنين من إقامة الاعتصام، فيما دفعت عشرات الدوريات للتحرك في المنطقة لمنع المواطنين من الوصول إلى مكانه. هددت الصين بالرد على العقوبات الأمريكية على شركاتها، مؤكدة أنها ستتخذ قريبا إجراءات قوية مضادة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة في مواجهة العقوبات الأمريكية على الشركات الصينية التي تقيم علاقات مع روسيا. واعتبرت ماو نينغ الإجراءات الأمريكية فاقدة للسند القانون الدولي، وأضافت أن واشنطن تنشر معلومات كاذبة عن تصدير الصين الأسلحة لروسيا، مستخدمة ذلك ذريعة لفرض عقوبات على الشركات الصينية. وقبل أيام وسعت وزارة التجارة الأمريكية قائمة العقوبات المفروضة على شركات من روسيا وبيلاروسيا، إضافة إلى شركات من دول أخرى بينها الصين. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الاستحقاق الرئاسي شأن لبناني، ولا أحد في الخارج يستطيع أن يفرض رئيسا على اللبنانيين. وحذر فضل الله من الذين يستثمرون الفتنة ويستغلون أي حادثة من أجل أن يبنوا عليها للتحريض ولإحداث الانقسامات، وقال أن هؤلاء يعتاشون على الفتن والتضليل والتحريض وسعرهم معروف في البلد وفي الخارج. ودعا فضل الله إلى عدم ترك الأمور على حالها في هذه المرحلة، بل على الجميع تحمل مسؤولياته للتخفيف من الأزمة الحالية ومساعدة الناس على تجاوزها. أفاد مصدر أمني عراقي بأن القوات التركية قصفت جبل سنجار غربي محافظة نينوى شمال بغداد، مؤكدا أن القصف استهدف سيارة تابعة لقوات الحشد الشعبي. وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية أن القوات الأمنية العراقية أطاحت بتسعة من عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك والأنبار وصلاح الدين، لافتة إلى أن القوات الأمنية نفذت عمليات نوعية في مناطق قضاء داقوق وكركوك والشرقاط والرمادي، ونصبوا كماء وتمكنوا من اعتقال الإرهابيين. أعلن الكرملين أن موسكو تدرس خطة السلام الصينية لتسوية الحرب بأوكرانيا، مؤكدة أن لا شروط مسبقة للمفاوضات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن مجلس حقوق الإنسان الدولي تحول إلى أداة بيد القوى العالمية اليوم. إيران تجري المرحلة الرئيسية من مناورات المدافعين عن سماء الولاية على مساحة تغطي ثلثي مساحة البلاد. قتيل وعشرات الجرحى في زلزال جديد ضرب مناطق بجنوب شرقي تركيا. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند آخر الأوضاع السياسية في تونس، إلى جانب الأوضاع المعيشية الصعبة في هذا البلاد، وإلى أين تسير باعتقادكم الأوضاع المتردية في هذا البلد. ندعوكم للتواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج أحبتي الكرام، حيث يمكنكم الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما ندعوكم مستمعينا الكرام للتواصل المكتوب وكذلك الصوتي المسجل عبر تطبيق الواتساب لمساهماتكم عبر تطبيقنا وعلى رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. لا تزال تعيش تونس أوضاعا معيشية صعبة منذ فترة ليست بالقصيرة، تعود إلى ما قبل انقلاب قيس سعيد على الأمور وحل البرلمان، حيث يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إضافة إلى اختفاء بعضها من الأسواق، وذلك بالتوازي مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في بلد يعتمد على الأسواق الخارجية لاستيراد الكثير من السلع الأساسية أو المواد التكميلية تلك التي تدخل في عمليات الإنتاج المحلي. وفي الوقت هذا الذي يدافع مؤيدو الرئيس قيس سعيد عن أنفسهم بالقول أن الأزمة لا تخص تونس وحدها، ويعتبرونها بأنها ليست نتائج عشوائية في التخطيط أو عمليات فساد حسب ما يشاع، بل هي أوضاع متردية عالميا نتاج لتفشي جائحة كورونا ثم تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، نشاهد أن المعارضة لا تزال تشهر سيفها على الرئيس قيس سعيد ورجاله متهمة إياه بالفشل في إدارة الأمور ومضاعفة الأزمة عوضا عن التخفيف من آثارها. المراقبون يرون مستمعين الأكارم أن التشكيك أو تشكيك مؤسسات المال الدولية في قدرة الحكومة التونسية على تحسين الأوضاع المعيشية عبر تحقيق نسبة النمو التي أعلنت عنها في ظل الصعوبات الهيكلية والحالية التي يمر بها الاقتصاد، وكذلك ارتفاع معدل القلق لدى المستثمرين المحليين في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، سيرفع من معدلات لجوء لأكثر من 35 ألف تونسي إلى الهجرة المنظمة وغير المنظمة نحو جنوب أوروبا أملا في الحصول على وظيفة تضمن لهم ولذويهم في الداخل حياة أفضل. وهذا ما دفع بالاتحاد التونسي للشغل إلى تنظيم التظاهرات الشعبية التي رفع فيها المحتجون لافتات تعكس معاناتهم من جراء نقص المنتجات الأساسية كالخبز والحليب والسكر والأرز واللبن. ويصف الخبراء أن هذه الأجواء المضطربة في ظل توجيه السلطات إلى المقبوض عليهم تهما تتعلق بالتآمر على الدولة وتخريب الحياة العامة وإحالة العديد منهم إلى المحاكمات وإيداعهم السجون ستلقي بظلال كئيبة على الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد، ويمكنها أن تتسبب في حالة من عدم الاستقرار مما يؤثر بالسلب على مخططات جذب المستثمرين، كما أنها تحول الملف الاقتصادي إلى ميدان تناحر ومزايدات من الطرفين المؤيد والمعارض بعيدا عن البحث بجدية عن حلول للأزمة الراهنة. نعم، تحية طيبة لكم السمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محور حديثنا تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية في هذا البلد، ونود أن نتوقف عند حديثنا عن آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس مع ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، حيث التحقت بركبنا من لبنان. الدكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة العاملين في بعض طهران،
كل الأخوة
المشاركين في هذا البرنامج.
الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيك دكتورة سهام، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا من جديد في هذا البرنامج. طيب دكتورة، بداية لنتحدث إلى أين تسير باعتقادكم الأوضاع في تونس، ويبدو أنها أوضاع متردية حقيقة.
نعم، الأزمة الآن في تونس في الحقيقة توجها آخر، يعني قد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن أن هناك الآن عصب بين من يتحدثون في المعارضة والذين يحاولون في الحقيقة قدر الإمكان استخدام كل الأدوات للضغط على الرئيس أو بالأسرى للإطاحة بالرئيس والإطاحة بكل الإجراءات التي حصلت منذ 25 تموز 2021. اليوم هناك ملف خطير جدا، وهو بالحقيقة كان منتظر أنه ستكون له تداعيات كبيرة جدا على مستوى الساحة السياسية وحتى على مستوى العام في البلاد، وهو الملف الأمني. يعني حملة الاعتقالات التي حصلت والتي قالت شخصيات ومتنفذين وقيادات أمنية وعسكرية وسياسية وحزبية في الحقيقة بتهم وملفات لها علاقة بالتخابر الخارجي والتآمر على أمن الدولة، ولها علاقة حتى بملفات أمنية سابقة وعمليات إرهابية حصلت في الفترة ما بين 2015 إلى 2017، وهذه الفترة كانت فترة حساسة جدا. نتذكر جميعا العمليات الإرهابية التي طالت مرافق كثيرة من البلد، من فنادق ومناطق سياحية، من المتحف القومي ومتحف باردو بالقرب من البرلمان، من بعض النقاط الحدودية والمراكز الأمنية للحرس الحدود وللجيش وللأمن، وراح في الحقيقة ضحيتها الكثير والكثير من الشهداء من كل هذه القطاعات.
نعم.
كل هذه الملفات إضافة إلى بعض المسببات للأزمة الاقتصادية من قضايا لها علاقة بالتهريب، ولها علاقة باحتكار المواد الغذائية، ولها علاقة باللعب بالأسعار وبالعملة، و آخر الملفات والذي في اعتقادي هو الآن الأكثر شدة والذي بدأ التداول فيه منذ أيام، وهو ملف دخول الأفارقة من مناطق من الحدود.
نعم.
بطرق مختلفة ومن المنتمين إلى دول جنوب الصحراء، والذين للأسف الشديد هذا الملف طبعا ملف يعني صعب جدا ومعقد جدا، ويبدو أن تحريك الملف في هذه المرحلة في الحقيقة كان يراد منه بث الفوضى وتحريك الشارع باتجاه التقاتل واتجاه التصادم، سواء كان مع الأجهزة الأمنية أو حتى مع الجهات والمناطق والأقاليم داخل الدولة.
نعم.
هذا الملف بعد خطاب الرئيس والكلام الشديد الذي حصل والتصريح الذي ذكر فيه الرئيس خطورة هذا الملف، واتهم فيه الجهات بعينها بأنها متورطة في هذا الملف.
نعم.
بداية من حكم الترويكا في 2011-2012 عندما وقع الاتفاق من تحت الطاولة مع الاتحاد الأوروبي على تمكين هؤلاء الأفارقة الذين كانوا في مرحلة من المراحل يعتبرون تونس بلد عبور نحو أوروبا، كانوا يأتون من الصحراء، من بنوك الصحراء، يأتون من ليبيا، يدخلون من ليبيا عن طريق البحر، يدخلون عن طريق الحدود، حدود التهريب، الحدود غير رسمية، بهدف الوصول إلى البحر واستخدام زوارق الموت وصولا إلى الجزر الإيطالية القريبة من السواحل التونسية التي لا تبعد حوالي ما بين 60 إلى 80 أو 90 كيلو متر وصولا إلى الجزر الإيطالية.
نعم.
منذ 2012 طبعا عمل الاتحاد الأوروبي كحل لوقف هذا التدفق بالآلاف من المهاجرين الذين كانوا يدخلون عن طريق البحر، بتقديم بفرض اتفاقيات كانت في زمن الرئيس قايد السبسي، باجي قايد السبسي في 2014، مع وثيقة أخرى يبدو أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق متورط فيها، وقع أنباؤها أيضا في 2018.
نعم.
واعترف بعض النواب في البرلمان الأوروبي بأن هذه الاتفاقيات أتت في إطار ما حصل أيضا مع، نتذكر جميعا، مع أردوغان بعد عملية تدفق اللاجئين السوريين الكبرى التي حصلت إلى أوروبا في تلك المرحلة، والتي وقع فيها مقايضة وابتزاز سياسي متبادل ما بين الطرفين.
نعم.
مقابل أن يبقى هؤلاء في على الأرض التي هم موجودون عليها، وكانت تونس للأسف قد تورط بعض السياسيين فيها في هذا الملف بأن استخدموا هذا الموضوع لكسب مصالح سياسية على حساب الأمن القومي وعلى حساب أمن الدولة. واليوم نكتشف أن تونس موجود فيها آلاف مؤلفة من هؤلاء الأفارقة، ليس لديهم جوازات سفر، غير مسجلين في دفاتر الحدود ودفاتر وزارة الداخلية، مجهولي الهوية في معظمهم، أصبحوا الآن موجودين ومتوزعين على كل مناطق الجمهورية.
نعم.
وخاصة المناطق المكتظة، الأحياء الشعبية التي فيها أكثر اكتظاظ وأكثر احتكاك بالناس، أصبحوا هناك ممارسات للأسف، عمليات قتل، إجرام، بيع المخدرات، حتى نصبوا في بعض المناطق محاكم خاصة بهم، مراكز أمنية.
عجيب.
خاصة بهم، وكل هذا خارج إطار سيطرة الدولة. هذا الملف في الحقيقة منذ 2020، منذ أزمة كورونا، كانت هناك أصوات كثيرة بدأت تتحدث وتثير هذا الملف وتطلب من الرئيس قيس سعيد ضرورة أن يلتفت إلى هذا الملف نظرا لخطورته ولحساسيته، ولأنه يبدو أن هناك أطراف، اليوم بدأت تظهر بعض المؤشرات أن هناك أطراف خارجية متورطة في هذا الملف. يكفي أن أذكر لكم أن من ضمن الذين الآن صدرت من كتب القضاء لمكافحة الإرهاب في تونس بطاقات جلب في حقهم، برنار ليفي المعروف بعراب ثورات الربيع العربي، والذي يبدو أن له علاقة مباشرة بهذا الملف بسبب علاقته ببعض الشخصيات السياسية المعتقلة الآن، التي هي رهن الاعتقال الآن والتحقيق، والاجتماعات التي كانت تدار حول ما يخطط لتونس على مستوى الديموغرافي وعلى مستوى التقسيم وعلى مستوى.
نعم.
تقسيم المصالح وإلى آخره. اليوم الشعب التونسي في الحقيقة استثنى كثيرا هذا القرار الرئاسي، واعتبر أن هذه الخطوة مهمة. هناك في الحقيقة خوف، ولكن هناك أيضا شعور بالارتياح، لأن طالما أن هذا الملف الآن أصبح قيد الاهتمام الرسمي من القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن مجلس الأمن القومي ومن.
نعم.
كل المؤسسات التي بدأت اليوم تتحرك في اتجاه حلول هذا الملف. طبعا رأينا ما حصل البارح في شارع برقيبة من قبل منظمات المجتمع المدني التي كشفت عن في الحقيقة عن هوياتها. والمفاجأة أن معظم هذه الجمعيات التي نزلت إلى الشارع يوم السبت هي منظمات مرتبطة بسفارات يقودها أشخاص وأفراد يحملون جوازات سفر أو جنسيات أجنبية، وهذا كان كافي لكي يثبت ما قاله الرئيس بأن هناك أطراف تعمل حقيقة على تخريب البلد.
حقيقة
هذا البلد
حقيقة معلومات خطيرة تتحدثين عنها. اسمحي لي دكتورة أن أتوقف عند فاصل مع مستمعين الأكارم، أعود بعدها إن شاء الله وأسلط الضوء على بعض الجوانب من هذه المعلومات إن شاء الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، لازلتم في صدى المغرب العربي ونتحدث عن الشأن التونسي. تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية؟ وأعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، حيث كانت تتحدث لنا عن حقيقة الأوضاع المتردية في هذا البلد، وأشرت دكتورة إلى مسألة الهجرة الغير قانونية وحقيقة تورط تونس في هذه المسألة. لأسأل دكتورة سهام، يعني لماذا لم نشاهد تحركات دولية مؤثرة لإصلاح الأمور في تونس، يعني مثل ما يشاهد في ليبيا، حيث تؤكد الدول الأوروبية على ضرورة الإسراع في حل الأزمة السياسية؟
بالحقيقة التحرك الخارجي الآن الذي نراه هو تحرك مشبوه يعني، وهذا ربما ما يؤكد أن هذا الملف كان تعد له الساحة ويعد له المشهد السياسي للأسف بالتواطؤ مع جهات كثيرة داخلية، منها من يقدمون أنفسهم على أنهم منظمات مجتمع مدني NGOs بدأوا اليوم يتحركون في الشارع، والبارحة رأيناهم بوجه مكشوف يتحركون في ساحة بورقيبة ويندّدون بالعنصرية وبأن خطاب الرئيس كان عنصري ضد ذوي البشرة السوداء وأننا لا نقبل بهذا القرار، وأن الرئيس إلى درجة أن بعض اللافتات التي حملها هؤلاء كانت تتهم الرجل بالفاشية وبالنازية وبالعديد والعديد من التهم. وكان مطلوب في الحقيقة يعني شخصيا كمراقبة كنت يعني مصدومة، ولكن في نفس الوقت فرحت أن أرى هؤلاء بوجه مكشوف. يعني الآن تتكشف الصورة أكثر بأن هناك أدوات للأسف خارجية. كل هؤلاء نحن نعرف دور الانجيوز في دول المنطقة في أي حرب تركيبية يحاول الخارج أن يفرضها على دول المنطقة لبث الفوضى ولتدمير هيبة الدولة ولتدمير مؤسساتها ولإدخالها في صراعات داخلية وحروب أهلية، هو يستخدم كل الأدوات، والNGOs هي من ضمن الأدوات إضافة إلى الإعلام سواء كان إعلاماً إلكترونياً أو أو غيره من الأدوات لتقديم معلومات مضللة إلى الخارج وتصوير الرئيس على أنه الآن هو يحارب أفريقيا ويحارب دول أفريقيا وشعوب أفريقيا. لا ننسى منذ أيام القرار البطولي الذي اتخذته الجزائر وبتأييد من تونس داخل اجتماع الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي ضد حضور ممثلة الكيان الصهيوني في الاجتماع، والتي تم طردها شر طردا من الجلسة، ورفض أي
مداخلات
دخول لأي وسيلة إعلامية أو تصفية إعلامية إسرائيلية داخل جلسة الاجتماع في الاتحاد الأفريقي. نرى اليوم رئاسة الاتحاد الأفريقي تتهم الرئيس بأنه يمارس العنصرية ضد الأفارقة من جنوب الصحراء الذين لجأوا إلى تونس. في الحقيقة هناك إشكالية قانونية وهناك إشكالية أيضا سياسية. الإشكالية القانونية تتمثل في أن من يقصدهم الرئيس بكلامه ليسوا الأشخاص الذين لديهم إقامة قانونية في تونس. تونس معروفة أنها دولة منفتحة على دول أفريقيا، هناك الكثير والكثير من الأفريقيين من دول سواء كان من جنوب الصحراء أو غيرها الذين يأتون إلى تونس للدراسة في الجامعات وللعمل حتى في بعض المؤسسات. هم حوالي يعني لا يتعدى الرقم الرسمي 10,000 ما بين 8,000 و10,000. اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 40,000 أو 50,000 من الذين يدخلون في صفة يومية في طرق ملتوية، يدخلون إلى المدن والمحافظات من الجنوب وصولا إلى الساحل وإلى العاصمة، وهم لا يملكون أوراق إقامة ولا حتى جوازات سفر. منهم حتى والأخطر أن منهم من ومنهم عدد كبير أيضا من كانوا يحاربون مع الميليشيات المسلحة في ليبيا. يعني للأسف هناك الآن محاولة لإسقاط الدولة، وهناك استهداف ليس فقط استهداف للرئيس بسبب مواقفه وسياسته وبسبب سعيه حقيقة إلى رفع المظالم على هذا الشعب الذي عانى مدة هذه السنوات الماضية، ولكن هناك الآن استهداف للدولة. يبدو أنه مطلوب من الخارج الضغوط التي تمارسها الخارج باتجاه قرارات قيس سعيد وتوجهات قيس سعيد وسياسة قيس سعيد، ونحن نعرف أنه في مواقفه كان صريح جدا وكان واضح جدا في العديد من الملفات. يبدو أن هناك رغبة حقيقة بإسقاط هذه الدولة وبإدخالها في حالة فوضى عارمة
دكتورة.
تحت مسميات كبيرة، يعني نراهم يتحدثون عن حقوق الإنسان، ويعني منذ أيام كان هناك موقف من أحد النواب الفرنسيين داخل البرلمان الأوروبي، وكان في الحقيقة موقف ملفت أن يتحدث نائب فرنسي بلوم وبانتقاد حكومته ويقول بأنها تخلت عن تونس وبأن هذا الموقف العدواني ضد قيس سعيد وضد قرارات قيس سعيد هو لا يخدم مصالح فرنسا. يعني يبدو أن بعض العقلاء في أوروبا ربما ولكن لا تسمع أصواتهم، هم يرون حقيقة أنهم بدأوا يفقدون بهذه التصرفات وبهذه السياسات وبدعمهم لهذا الخراب، هم في الحقيقة يفقدون بالمقابل كل مصالحهم السابقة التي كانت موجودة داخل تونس ومع مؤسسات الدولة
التونسية. طيب بالتالي دكتورة سهام، يعني كيف تفسرين مواصلة الرئيس قيس سعيد في عملية الاعتقالات في صفوف السياسيين ورجال الأعمال، وهل ترين هذه السياسة ستكون ناجحة وتأتي ثمارها؟ ومن جانب آخر نحن لا نرى توصل المعارضة التونسية إلى استراتيجية موحدة للعمل المشترك.
أنا كنت دائما أقول بأن المعارضة في تونس لم تكن ولن تكون في يوم من الأيام موحدة. هم الآن يحاولون بعدما فشلت كل المحاولات بإسقاط الرئيس وبمناشدة الخارج ومناشدة السفارات للتدخل لإسقاط قيس سعيد ولخلعه من القصر الجمهوري، وسمعنا هذا الكلام بشكل واضح وصريح من العديد والعديد ممن يتحدثون باسم المعارضة. اليوم هناك حالة تشتت، هناك ضغوط خارجية باتجاه تحييد بعض الشخصيات من المساءلة القضائية والقانونية كشيخ راشد الغنوشي مثلا. يعني تتدخل قطر بشكل مباشر للضغط على الرئيس قيس سعيد لكي يتم تحييده من التحقيق معه ومن ربما من مثوله أمام القضاء بتهم خطيرة. هناك الكثير والكثير من الملفات وكثير من الكثير من التصاريح والسياسية والقرارات التي اتخذت في عهد حركة النهضة. للأسف الكثير والكثير من الذين كانوا داخل البرلمان وفي الحكومات السابقة هم متورطون في ملفات فساد، ملفات تهريب. بعض الآن بدأت تخرج بعض التقارير، تسريبات عن بعض ملفات التحقيق مع بعض الأشخاص الذين بدأوا يعني يتحدثون عن الضغوط التي كانوا يتعرضون إليها وما كان يطلب منهم من بعض الجهات الداخلية والخارجية.
نعم دكتورة. طيب يبدو أننا
في المناطق اللي مثلا بالجنوب أو بالشمال لكي تصبح معارك جهوية أو معارك عشائرية داخل المناطق، إثارة الفتنة والبلبلة في بعض المناطق الأخرى. ملف هذا الملف الذي له علاقة بالأسارقة الجنوب الصحراويين أيضا الكثير والكثير منهم متورط فيه. قلت لكم منذ قليل بأن الرئيس السابق المرزوقي كان هو أول من وقع على قرار رفع التأشيرة على كل الأفريقيين القادمين من جنوب الصحراء، ثم بعد ذلك وقع تحيين هذا الرفع بإعطائهم إمكانية الدخول إلى تونس بدون ترخيص وبدون الامتثال إلى بعض الإجراءات الخاصة تحت غطاء أنهم لاجئون. وهذا كان بداية الخطأ الذي تطور بعد ذلك بتورط باجي قيد السيسي في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
نعم.
والذي يقول الكثيرون اليوم من الاتحاد الأوروبي، نسمع تصريحات من هنا ومن هناك بأنهم نعم فعلوا ذلك، هم قدموا مالا إلى تونس وإلى حكومة تونسية في عهد باجي قيد السيسي أن تعطي تونس لهؤلاء الحق أن يمكثوا ولا تسمح لهم بأن يدخلوا خلفة إلى أوروبا، يعني كوقف للتدفق الهجرة غير سرية. طبعا الجزائر
اتخذت
إجراءات كانت أسرع من تونس في الحقيقة منذ فترة. الجزائر قامت بحملات كثيرة ضدهم، وكل من ليس له أوراق وليس له إمكانية لأن يبقى على الأرض الجزائرية أخذتهم ووضعتهم على الحدود مع النيجر وتركتهم في الصحراء لكي يلجئوا إلى بلدانهم. وربما هذا يمكن ما شجع الرئيس حقيقة أيضا على أن يتخذ هذه الخطوة الجريئة. هناك العديد والعديد الآن من الملفات الساخنة التي لها علاقة بملفات فساد داخل
دكتور سيام. نعم.
للشغل. ملفات فساد
دكتور
اسمح
لي. نعم. وأنا أكتفي طبعا،
وهناك دلائل كثيرة وحجج كثيرة. نعم. والكل ينتظر الآن حقيقة أن يرى النتائج. فقط هناك
إلى أين ستصل؟
من أن تقع بعض الانتدادات.
أشكرك جزيل الشكر دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أنا أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا اللقاء. انتهى وقت برنامجنا، حياكم الله وألف تحية لكم دكتورة. كما ألف تحية لكم السمعين الكرام. وصلنا إلى نهاية اللقاء، في أمان.
الحلال هو الحلال. واتهام ولسانك والمتهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية سنخصصها في حلقتنا لهذا الأسبوع لمراجعة أحدى الروائع في مجال الكتابة الروائية. كونوا معنا. كان صمتي يؤذيني كما تؤذيني ملابس ضيقة في جو حار، وكنت أود لو أخلعه، لكن أمي كانت تنتعل حذاءها وتنوح في الآن نفسه، بينما لم أزل أنا على الباب لعل كل شيء يأخذ مساره الطبيعي. كان وداعا عاديا بين أم وابنتها. كنت بحاجة إلى هذه العادة القديمة في الدنيا، احتياجي للمرهم الذي يخفف الألم، غير أن أمي كانت قد تلاشت وهي في طريقها إلى السلالم، ولم تكلف نفسها حتى عناء النظر خلفها.
مستمعين الأطايب، العبارات السابقة كانت لسيدة إيرانية تمثل بطل رواية امرأة من طهران للراوية فريبة وفي، حيث تعتبر روايتها من أكثر الآثار الأدبية في اللغة الفارسية نجاحا خلال السنوات القليلة الماضية. الرواية صدرت في طبعات عديدة داخل إيران وحصلت على عدة جوائز، كما ترجمت للعديد من اللغات كالروسية والسويدية والتركية والكردية واليابانية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ومؤخرا ترجمها للعربية أحمد موسى أستاذ اللغة الفارسية والأدب المقارن بكلية الأداب بالجديدة في المغرب، وصدرت عن منشورات الربيع بالقاهرة.
نعم، امرأة من طهران نموذج للرواية النسوية في إيران، شخصيتها المحورية ربة منزل تحكي بصوت المرأة الإيرانية العادية وتنقل همومها اليومية عبر قصة امرأة مع طفليها الصغيرين حصلت بعد طول معاناة وتشرد على شقة من 50 مترا في حي مكتظ، فلم تسعها الفرحة إلا أن فرحتها لم تدم طويلة، إذ سرعان ما يقرر زوجها عرض البيت للبيع ليهاجروا أو يفروا من تفاقم المآسي المعيشية إلى كندا. تصف الكاتبة فريبة وفي هذا الحي بدقة عالية ومبهرة، وتلك الفرحة بسقف وأربعة جدران وخمسين مترا والكثير الكثير من الجيران والضوضاء، حيث تقول: هنا الصين بالطبع، ولم أرى الصين بأم عيني، لكني أظن أنها تشبه حارتنا. كلا، بل حارتنا هي التي تشبه الصين، ملأى بالبشر. يقال إن شوارع الصين لا يرى فيها أثر لأي حيوان، أينما وليت وجهك لا ترى سوى بشر، وعلى هذا فحارتنا أفضل حالا من الصين، لأن لدينا هرة تقعد بحافة الشرفة. وبالصدفة جارنا في الطابق الثالث هو الذي يعتني بببغاء، ويوجد أيضا متجر للطيور في ناصية الشارع. الأرصفة ضيقة للغاية إلى حد تعذر السير عليها ولو كتفا بكتف، إما أن تسرع الخطوة أو تفسح الطريق. إذا أرسلت نظراتك إلى أسفل تقع عيناك على بقع، الرصيف ملطخ وممتلئ بقع، بقعا مائية وزيوتا وخضروات مدعوكة بالأقدام لا تصلح لشيء سوى لطلاب علم النفس الذين يحبون الغوص في أخيلة الناس.
أيها الأكارم، تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونعرفكم على رواية امرأة من طهران للكاتبة فريبة وفي.
مستمعينا الكرام، من اللافت أن فريبة وفي لم تختر في روايتها امرأة من طهران اسما لتلك المرأة التعيسة التي تراقب العالم من نافذة شقتها الضيقة التي وصفتها بالثقب، ولعل في ذلك دلالة على فرط ما تعيشه وتعايشه من تهميش، مع أن من هم حولها يحملون أسماء واضحة وكأنها ليست على قيد الوجود الفاعل في حياة تسيرها في شوارع بحمل يفوق قدراتها الجسدية. فهي حبيسة جدران أربعة وغارقة في عزلة على المستويين الداخلي والخارجي، حيث حياة زوجية باهتة سبقها أب متسلط إلى درجة ما، ومجتمع يدفعهن إلى وأد أنفسهن بشكل أو بآخر.
تمنحنا هذه الكاتبة الروائية مساحة شاسعة للإطلال على العوالم الداخلية للكثير من الشرقيات عبر هذه المرأة وعبر المحيطات بها، خاصة شقيقتيها شهلة ومهين، واللواتي كغيرهن يعيشن في مجتمع ذكوري حيث الحصار الاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي، فيهربن إلى أحضان أزواج يفترضن فيهم الملجأ لتنجح تجارب وتفشل الغالبية. تقول الكاتبة:
كنت أخشى من الظلام ومن القبو ومن الظلال ومن العم قدير، وحتى من أمي ومن الخالة محبوب. لهذا السبب كنت أصوم عن الكلام، كنت أبتكر مئة شكل من المرح كي لا أرى، وشيئا فشيئا اختفيت عن عيني أنا أيضا، واضطررت لأن أسأل نفسي ذات يوم: من أكون أنا؟ كبرت مع هذا الضياع، ضياع عميق لا إمكانية فيه للظهور ولا أمل في ذلك.
أيها الكرام، تتجه الكاتبة فريبة وفي في روايتها لتعرض لنا أشكالا أخرى من المعاناة النسوية في المجتمعات الذكورية، مما جعل منها رواية مميزة ومختلفة عن العديد من الروايات التي تعالج معاناة المرأة، حتى في مجتمعات فقيرة داخل أمريكا الجنوبية أو أفريقيا أو آسيا أو في أحياء داخل كبرى مدن أوروبا الغنية أو الولايات المتحدة الأمريكية.
امرأة من طهران، رواية خرجت عن سياق الزمن فلم تؤطر نفسها فيه، كما كانت قادرة بلغتها وحبكتها وتسلسل أحداثها على القفز إلى ما وراء جغرافيتها لتحاكي حكايات نسوية إنسانية عالمية يمكن العثور عليها داخل أي أربعة جدران وتحت أي سقف ولكثيرات من التعيسات اللواتي يبحثن عن ثقوب يطللن من خلالها على العالم الضيق حولهن. فإثارة الرواية وجاذبيتها تكمن في محتواها البسيط والحقيقي وفي رسالتها الإنسانية التي توصلها إلى الجميع بعيدا عن روابطها الإقليمية أو الثقافية، فهي تغوص عميقا فيما وراء العوالم الخفية للنساء عبر تلك السيدة التي تبدو ثلاثينية وتبقى بلا اسم، كأنها رمز أكثر من كونها شخصية روائية وحسب.
كما يحسب للرواية وصاحبتها تلك اللغة الحية والقوية والأفكار الفلسفية العميقة التي تحملها بين طيات سلاسة الأحداث، كما يتجلى لنا ذلك في قولها:
أحب القبو، أحياناً ينتابني إحساس بالشوق في الرجوع إلى هناك، وأحياناً يكون القبو المكان الوحيد الذي يمكن قصده من فوق سطح الأرض. أدركت منذ وقت طويل أنني أحمل معي قبواً بداخلي.
ما يميز رواية امرأة من طهران للكاتبة فريبة وفي التي ترجمت إلى لغات عدة وحظيت بالتفاتات نقدية إيجابية حول العالم الاقتراب من أسلوب ساخر وطريف هنا وهناك، مع أن الرواية فيها الكثير من المأساوية الجديدة، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في مفتتحها عبر تلك المقاربة ما بين حارتها الجديدة في طهران والصين الشعبية.
نعم مستمعينا الكرام، جدير بالذكر أن الرواية حازت على جائزة أفضل رواية للعام 2002 وهو عام نشرها من مؤسسة هوشانغ غولشيري، وجائزة يالدا الأدبية كأفضل رواية في العام نفسه، وشهادة تقديرية في الدورة الأولى لجائزة أصفهان الأدبية في العام 2003. في حين فازت الروائية فاريبا وفي المولودة في تبريز شمال غربي إيران عام 1963 وتقيم في العاصمة الإيرانية طهران بجوائز عالمية عدة من بينها الجائزة الأدبية لمؤسسة ليت بروم الألمانية في العام 2017.
مستمعين الأحبة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله عند رائعة أخرى من روائع المكتبة الإيرانية المعاصرة.
حتى ذلك الحين في أمان الله وحفظه.
ولعزتي السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزتي السلامة.
هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري هي ميزتي التي إن أصونها.